الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، آخر حديث قرأناه من صحيح الإمام البخاري حديث أبي هريرة في باب الدين يسر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقد تكلمنا على هذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا أن العبد مسافر إلى ربه عز وجل، فهو في الدنيا من المسافرين، فيحتاج إلى أن يسايس نفسه في سفره إلى ربي عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من التلجة. وهذه أوقات الصلوات، استعينوا بالغدوة، وفي ذلك صلاة الفجر، والروحة في ذلك صلاة الظهر والعصر، وشيء من الدلجة تدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء، ويدخل أيضا في ذلك قيام الليل. ومن أعظم ما يستعين الإنسان به في سفره الصلوات، فالصلاة من أعظم الزاد. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. وقال رحمه الله في الحديث الأربعين: حدثنا عمرو بن خالد والحراني نزيل مصر، قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية أبو خيثمة الكوفي، قال حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله ابن عبيد، قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء وهو ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق، وقول قال الزهير أي بالإسناد السابق، وليس المقصود أن البخاري روى ذلك تعليقا. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول. قال: نعم، أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه هذا الباب في كتاب الإيمان، فقال: باب الصلاة من الإيمان. واحتج بقول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، ثم أورد حديث البراء ليبين أن المراد بالإيمان في الآية الصلاة، ففيه فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهذا حين مات أناس قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة، ولم يدري الصحابة ما يقولون فيهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ليضيع صلاتكم، فالصلاة داخلة في مسمى الإيمان، وإذا كان الصلاة داخلة في مسمى الإيمان فهذا فيه إبطال لمذهب المرجئة، وذلك أن المرجئة بجميع فرقهم أخرجوا أعمال الجوارح عن مسمى الإيمان، والصلاة فيها أعمال جوارح بل فيها القول والعمل والنية، فالصلاة فيها القول وهي مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والصلاة من أولها إلى آخرها فيها ذكر الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله الذي في الصلاة أكبر من كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فالصلاة فيها إقامة لذكر الله عز وجل، ففيها القول وفيها النية، فلا تصح الصلاة إلا بالنية، والنية شرط من شروط الصلاة، وفيها أعمال الجوارح من القيام والركوع والسجود والجلوس وغير ذلك من أعمال الجوارح. فهذه الآية التي أوردها الإمام البخاري من أقوى الأدلة في إبطال مذهب المرجئة. قال رحمه الله باب الصلاة من إيمان، ويصح على الإضافة باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى. قال باب الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال البخاري رحمه الله يعني صلاتكم عند البيت، وكلام البخاري ها هنا مما أشكل، قال يعني صلاتكم عند البيت، فقال بعض العلماء لعله حصل شيء من التحريف شيء من التصحيف، وأن صحيح العبارة يعني صلاتكم لغير البيت، فهذه الآية واردة في شأن من صلى إلى البيت أو من صلى إلى غير البيت، واردة في شأن من صلى إلى غير البيت الذين صلوا إلى بيت المقدس، طيب نحن فيها، واردة في شأن من صلى إلى بيت المقدس، فقالوا وما كان الله نعم يعني صلاتكم عند البيت، قالوا لغير البيت، فهي واردة في شأن من صلى لغير البيت، والبيت إذا ما أطلق وعرف بالألف واللام فإن المراد بذلك الكعبة البيت الحرام، فمنهم من قال ذلك أنه لعله حصل شيء من التصحيف أو التحريف، وأن أصل العبارة يعني صلاتكم لغير البيت، ومنهم من قال ليس في ذلك شيء من التحريف ولا التصحيف، وإنما المقصود بقول البخاري رحمه الله يعني صلاتكم عند البيت أي حين كان النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة يصلون عند البيت عند الكعبة إلى جهة بيت المقدس، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام فترة من الزمن وكان يجعل الكعبة بين يديه، كان صلى فترة من الزمن إلى بيت المقدس حين أن كان بمكة، وكان يجعل البيت بين يديه كما جاء ابن عباس رضي الله عنهما. فتلك الصلاة التي صلاها المسلمون عند البيت إلى جهة بيت المقدس لا يضيعها الله عز وجل. وهكذا لما انتقلوا إلى المدينة واستمروا على تلك الصلاة فصلوا إلى بيت المقدس وهم في المدينة قبل النسخ أيضا لا يضيع الله عز وجل عنهم تلك الصلاة. فذكر البخاري في هذا التبويب صلاة الناس إلى بيت المقدس حين أن كانوا بمكة، فإن صلاتهم حين أن كانوا مكة داخلة في قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، وكانوا في مكة يصلون عند البيت ويستقبلون بيت المقدس، لكن يجعلون البيت بينهم وبين بيت المقدس. هكذا كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عن عبد الله بن عباس. وحينئذ فليس هناك شيء من التحريف ولا التصحيف في عبارة الإمام البخاري. نعم مش عندك. نعم. قال إيه البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو ابن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله، أي أن الراوي شك هل قال على أجداده أو قال على أخواله من الأنصار، وهذا من قبيل التوسع في التعبير والتوسع في الكلام. وذلك أن جد النبي عليه الصلاة والسلام هاشم تزوج بامرأة من أهل المدينة، فكانت أم عبد المطلب من الأنصار، وهي جدة النبي عليه الصلاة والسلام أو من جدات النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت من الأنصار، فلهذا قيل نزل على أجداده بهذا الاعتبار، أو قال أخواله وهذا باعتبار من؟ باعتبار أم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها من أهل المدينة. قال عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله، وهذا كما عرفنا من الاتساع في الكلام، وليس المراد بالخال الخال المتعارف عليه الذي هو أخو الأم، أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وهنا حصل الشك والتردد. وفي رواية الإمام مسلم الجزم 16 شهرا. والمشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة في شهر ربيع، وتحولت القبلة في السنة الثانية بعد مقدمه من المدينة، والمشهور أن ذلك كان في منتصف شهر رجب، فكان مقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة على حسب المشهور في 12 من ربيع الأول، والنسخ والأمر باستقبال الكعبة كان في السنة الثانية في منتصف رجب. هذا على المشهور في مذاهب العلماء. قال وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وقد قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يصلي في مكة يجعل البيت بين يديه ويستقبل بيت المقدس فيجمع بين الأمرين، وهذا لمحبته لاستقبال البيت. قال: وكان يعجب أن تكون قبلته قبل البيت، أي جهة البيت. وكان يعجب أن تكون قبلته قبل البيت أي جهة البيت، وهذا يدل على يدل على استقبال الجهة، قبل البيت أي جهة البيت. ومن كان بعيدا فالواجب عليه أن يستقبل الجهة، ومن كان مشاهدا للبيت أو في حكم المشاهد فإنه يستقبل العين. فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهة المسجد الحرام. والمسجد الحرام يطلق على جميع الحرم، فالبعيد يستقبل شطر المسجد الحرام أي جهة المسجد الحرام، ولا يجب عليه أن يستقبل العين. وما بين المشرق والمغرب قبلة كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون لأهل المدينة، وهكذا لأهل اليمن أي من كان في جهة الشمال أو الجنوب باعتبار البيت. فجميع الجهة يصح استقبالها، والتوسط في الجهة هو الأحسن، ولا تبطل الصلاة حتى يخرج المصلي من الجهة بالكلية. إذا خرج من الجهة بالكلية بطلت صلاته. فمن كانت قبلته بين المشرق والمغرب فإنه يخرج من الجهة إذا استقبل المشرق أو استقبل المغرب. والجهة التي أمرنا باستقبالها هي التي نهينا عن استقبالها بالبول والغائط، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة ببول أو غائط وأن نستدبرها. ومتى يخرج الإنسان من استقبال القبلة بالبول أو الغائط؟ ولكن شرقوا أو غربوا، فإذا شرق أو غرب خرج عن القبلة بالكلية. وهكذا القبلة التي أمرنا باستقبالها لا يخرج منها الشخص إلا إذا شرق أو غرب، وما دام بين المشرق والمغرب فإن صلاته تصح مهما انحرف، مهما انحرف عن الوسط ما لم يستقبل المشرق والمغرب. والذي ينبغي هو التوسط، توسط الجهة. قال: وكان يعجب أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. فهذا في بيان أن أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد النسخ هي صلاة العصر، أول صلاة صلاها صلاة العصر. وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، وجاء في بعض الروايات أنه مر بهم في صلاة العصر، وهذا يدل على أنهم ليسوا بأهل قباء. فأهل قباء مر عليهم المار في صلاة الصبح كما جاء في الصحيح حديث ابن عمر. فلهذا حمل جماعة من العلماء هذا الحديث على المسجد المشهور والذي يقال له مسجد القبلتين. قال: فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. وهنا الراوي قال قبل مكة، وهذا يدل على استقبال الجهة قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت، فحصل منهم نظير ما حصل لأهل قباء. فداروا كما هم قبل البيت. وفيه أن الشرع لا يلزم به الشخص قبل البلوغ، ولهذا لم يستأنفوا الصلاة من أولها، فإنهم لم يلزموا باستقبال الكعبة قبل أن يصل إليهم الخبر، فكان صلاتهم إلى بيت المقدس صلاة صحيحة لبقائهم على الأصل، ولأن النسخ لم يصل إليهم. فلما وصل إليهم الحكم الشرعي انقادوا له ولم يستأنفوا الصلاة من أولها. وهكذا القول في حق من اجتهد، وإن كانت المسألة ما هي في من قبيل الاجتهاد، لكن أيضا من اجتهد في معرفة القبلة وكان في فلاة من الأرض فأخطأ في الاجتهاد وجاءه شخص يثق به وأخبره أن القبلة ليست في هذه الجهة وإنما هي في الجهة الفلانية، فينحرف في أثناء صلاته ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها. وهكذا إذا اختلف اجتهاده وهو في الصلاة، كان يجتهد في معرفة القبلة فبلغه الاجتهاد إلى جهة في الركعة الأولى، ثم تغير الاجتهاد في الركعة الثانية إلى جهة أخرى فإنه يتحول وهو في أثناء صلاته، ثم تغير الاجتهاد في الركعة الثالثة يتحول، وفي الركعة الرابعة يتحول ولو استوعب الجهات الأربع، وصلاته صحيحة وليس عليه في ذلك حرج. قال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وهذا إذن يدل على استقبال الجهة للعين. وكان اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس حيث وافقهم عليه الصلاة والسلام في القبلة، فكان هذا مما يعجبهم، ثم خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى قبلة أبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، أي كان يعجبهم ذلك. قيل المراد بقول أهل الكتاب ما يشمل اليهود والنصارى، فإن قيل النصارى لا يستقبلون قبل لا يستقبل بيت المقدس فكيف أعجبهم ذلك؟ فأجاب بعض العلماء أن النصارى أعجبهم ذلك باعتبار أنهم يوادون اليهود أكثر من المسلمين، فكون المسلمين استقبلوا قبلة اليهود هذا الأمر أعجب اليهود والنصارى، وإن كان النصارى لا يستقبلون بيت المقدس فإنهم غيروا وبدلوا واستقبلوا المشرق. وقيل المراد بأهل الكتاب هم اليهود الذين ذكروا قبل ذلك. قال: فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، وقد قص الله عز وجل هذا الأمر وفصله وبينه في سورة البقرة، وبين كيف أنه حصلت فتنة عظيمة للناس أو لبعض الناس حين أن تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فشرح الله عز وجل ذلك وبينه بيانا شافيا في سورة البقرة. قال: وقال الزهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديث أنه قال: مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم. وفيه من فضل الله عز وجل ومن كرمه أنه لا يضيع عمل العاملين الذين عملوا على وفق شرعه وإن حصل النسخ بعد ذلك. والله قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ولم يقل ما كان الله ليضيع إيمانهم، أي من مضى، وذلك أن الآية عامة تشمل الحاضرين ومن مات منهم، فالله عز وجل لا يضيع عمل عامل ممن هو موجود أو ممن مات. فذكر الله عز وجل الحاضرين تغليبا، وهي تشمل الحاضرين والغائبين. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه